الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وفي السند المتصل إلى الإمام المؤلف رحمه الله تعالى وأرزاق النفع منه الدارين آمين، قال: أزواج النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. قال الشارح رحمه الله: أزواجه عليه الصلاة والسلام هن من تزوجهن بنكاح، فأولهن خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، وقد تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة قبل البعثة، وكان سنه عليه الصلاة والسلام 25 عاما، وكانت خديجة رضي الله عنها تكبره 15 عاما، حيث كان عمرها 40 عاما، ولم يتزوج عليها عليه الصلاة والسلام حتى توفيت، ورزق منها بكل أولاده إلا إبراهيم. وكانت رضي الله عنها أول من آمن به وقواه على احتمال أعباء الرسالة رضي الله عنها، وقد ماتت قبل الهجرة 3 سنين، وكان عمرها 65 عاما. فتزوج عليه الصلاة والسلام بعدها سودة بنت زمعة، وعقد على عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما، وكانت حال العقد بنت ست سنين، حتى إذا هاجر عليه الصلاة والسلام إلى المدينة بنى بها وهي بنت 9 سنين. ومن زوجاته أيضا أم سلمة رضي الله عنها، وقد تزوجها بعد زوجها أبي سلمة. وزينب بنت جحش تزوجها عليه الصلاة والسلام بعد تطليق زيد بن حارثة لها، أو على الأصح زوجه الله إياها. وجويرية بنت الحارث، وصفية بنت حيي، وحفصة بنت عمر رضي الله عنهم، وزينب بنت خزيمة، وكلهن رضي الله تعالى عنهن أمهات المؤمنين، وهن أزواجه صلى الله عليه وسلم في الآخرة. وأفضلهن على الإطلاق خديجة وعائشة رضي الله تعالى عنها. قال الشارح رحمه الله: يريد بهذا أن أهل السنة والجماعة يتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم، طريقة الروافض، روافض طريقتهم الغلو في الإمام علي رضي الله عنه وفي أهل بيته، وفي بغض من عداه من كبار الصحابة، مع أن معتقد أهل السنة والجماعة أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب علينا حبهم والترضي عنهم وعدم بغضهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في بعض الأحاديث: الله الله في أصحابي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. فحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم واجب على سائر الأمة. قال: ومن معتقد الروافض سبهم وتكفيرهم لبعض الصحابة، وأول من سماهم بذلك زيد ابن علي رضي الله تعالى عنهما، لأنهم لما طلبوا منه الإمام زيد بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، جاء الروافض وطلبوا منه أن يتبرأ من إمامة أبي بكر وعمر، قالوا: لازم تتبرأ من هذه الإمامة، وأن هذه الإمامة ما كانت على هدى، ولأجل أن يبايعوه هو بذلك. فرفضهم وأخبرهم أن هذا الطلب طلب باطل لا يجوز أن يقبله أحد، فتفرقوا عنه فسماهم روافض، فقال رفضوني، فمن يومئذ قيل لهم رافضة، وهم فرق كثيرة، منهم الغالية ومنهم دون ذلك. قال المؤلف رحمه الله: طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم، وطريقة النواصب فرقة أخرى الذين يؤذون أهل البيت، يعني يحبون الصحابة ويبغضون آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول بقول أو عمل، ويمسكون عما شجر بين الصحابة ويقولون إن هذه الآثار المروية في مساويهم منها ما هو كاذب ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه الصحيح منه، هم فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون، وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره، بل يجوز عليهم الذنوب في الجملة، ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدر، حتى إنهم يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم، لأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهم. وقد ثبت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم خير القرون، وأن المد من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذهبا ممن بعدهم، ثم إذا كان قد صدر من أحدهم ذنب فيكون قد تاب منه أو أتى بحسنات تمحوه أو غفر له بفضل سابقته أو بشفاعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الذين هم أحق الناس بشفاعته، أو ابتلي ببلاء في الدنيا كفر به عنه. قال الشارح رحمه الله تعالى: إن أهل السنة يتبرؤون من طريقة النواصب الذين ناصبوا أهل بيت النبوة العداء لأسباب وأمور سياسية معروفة، ولم يعد لهؤلاء وجود الآن، يعني هؤلاء الذين كانوا قد انقرضوا فلم يبق منهم أحد، ويمسك أهل السنة والجماعة، يعني معتقد أهل السنة وأهل الجماعة، الإمساك عن الخوض فيما وقع من نزاع بين الصحابة. يقول بعض العلماء: وما جرى بين الصحابة نسكت عنه، وأجر الاجتهاد نثبت. فأهل السنة والجماعة يمسكون عن الخوض فيما وقع من نزاع بين الصحابة رضي الله عنهم، لا سيما ما وقع بين الإمام علي وطلحة والزبير بعد مقتل أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه، وما وقع بعد ذلك بين علي الإمام علي رضي الله عنه ومعاوية وعمر بن العاص وغيرهم رضي الله عنه. ويرون أهل السنة أن الآثار المروية في مساويهم أكثرها كذب أو محرف عن وجهه، وأما الصحيح منها فيعذرونهم فيه ويقولون إنهم متأولون مجتهدون، ومع ذلك لا يدعون لهم العصمة من كبائر الذنوب وصغارها، لأنه لا يمكن لأحد أن يعترف بالعصمة إلا للأنبياء، فإن الله اختارهم أمناء على وحيه واختارهم قدوة لعباده فعصمهم من كبائر الذنوب وصغائرها. ولذلك أمر الله العباد باتباع الرسل. ولكن ما لهم من السوابق والفضائل وصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هكذا نعتقد أن الصحابة هم أفضل هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما أبلوا من بلاء حسن في الجهاد لإعلاء كلمة الله ونصرة دين الله تحت راية رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك قال مع ما لهم من الفضائل وصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم والجهاد معه قد يوجب مغفرة ما يصدر منهم من زلات، فهم بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم خير القرون وأفضلها. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. إذن فأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم سادتنا وهم أحباؤنا، ونحن ندين الله بحبهم ونتبرأ ممن يذمهم أو يسبهم، ومع ذلك لا نعتقد أنهم معصومون من كبائر الذنوب وصغائرها، بل هم معرضون. ولكن مع ذلك فهم أفضل هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ومد أحدهم أو نصيفه أفضل من جبل أحد ذهبا يتصدق به من بعدهم، فسيئاتهم مغفورة إلى جنب حسناتهم الكثيرة. هذا الذي يجب علينا نحو أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. قال فإذا كان هذا في الذنوب المحققة فكيف الأمور التي كانوا فيها مجتهدين، إن أصابوا فلهم أجران وإن أخطأوا فلهم أجر واحد والخطأ مغفور. قال المصنف رحمه الله ثم إن القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل نزر مغفور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم من الإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم والجهاد في سبيله والهجرة لله ولرسوله والنصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولدين الله والعلم النافع الذي تعلموه وعلموه والعمل الصالح الذين أخلصوا فيه لله. ومن نظر في سيرة القوم، يعني من نظر في سيرة نظر في نظره وتمعن وفكر في سيرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة، يعني بعيد عن الهوى وبعيد عن الشهوة، إنما بنور العلم والبصيرة، ونظر ما من الله به عليهم من الفضائل التي لا تحصى، علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء، لا كان ولا يكون مثلهم، يعني لا يمكن أن يكون في الأمة مثل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مهما بلغ، وأنهم أي الصحابة الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله. قال الشارح رحمه الله يريد المؤلف رحمه الله تعالى أن ينفي عن الصحابة رضي الله عنهم أن يكون أحدهم قد مات مصرا على ما يوجب سخط الله عليه من الذنوب، بل إذا كان قد صدر الذنب من أحدهم فعلا فلا يخلو عن أحد هذه الأمور التي ذكرها، فإما أن يكون تاب منها قبل الموت أو أتى بحسنات تذهب تلك الذنوب وتمحوها، أو غفر الله له بفضل سابقته في الإسلام كما غفر لأهل بدر وأصحاب الشجرة بشفاعة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، وهم أي الصحابة أسعد الناس بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحقهم بها، أو يكون قد ابتلي أحدهم ببلاء في الدنيا في نفسه أو ماله أو ولده فكفر الله عنه به، فإذا كان هذا هو ما يجب اعتقاده فيهم بالنسبة إلى ما ارتكبوه من الذنوب المحققة، فكيف في الأمور التي هي موضع اجتهاد والخطأ فيها مغفور؟ ثم إذا قيس هذا الذي أخطأوا فيه إلى جانب ما لهم من محاسن وفضائل لم يعد أن يكون قطرة في بحر، يعني إذا نظر الإنسان إلى سابقتهم وإلى فضائلهم وأعمالهم الحسنة ونظر إلى ما صدر منهم لا يكون ما صدر منهم من الذنوب مثل القطرة في البحر، القطرة لا تغير شيء. فالله الذي اختار نبيه صلى الله عليه وسلم هو الذي اختار له هؤلاء الأصحاب، يعني الله اختار محمدا صلى الله عليه وسلم لرسالته ونبوته وتحمل وحيه، هو سبحانه اختار هؤلاء أصحابا لرسوله صلى الله عليه وسلم، فأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم خير الخلق بعد الأنبياء، وهم الصفوة المختارة من هذه الأمة التي هي أفضل الأمم. هذا موقف أهل السنة والجماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الموقف السليم الذي من وقفه سلم دينه وسلم من الطعن في أعراض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: ومن تأمل كلام المؤلف رحمه الله في شأن الصحابة عجب أشد العجب مما يرميه به الجهلة المتعصبون وأدعيائهم عليه أن يتهجم على أقدارهم ويغض من شأنهم ويخرق إجماعهم، إلى آخر ما قالوه من مزاعم ومفتريات. قال المصنف رحمه الله: ومن أصول أهل السنة، من أصول أهل السنة ومعتقداتهم التصديق بكرامة الأولياء وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات في أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات، والمأثور عن سالف الأمم في سورة الكهف وغيرها، وعن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر فرق الأمة، وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة. يعني علينا أن نؤمن أن الله سبحانه وتعالى يكرم عباده الأولياء المتقين بكرامات تجري على أيديهم فيها خوارق للعادات، لأن الفاعل لهذه الكرامات هو الله عز وجل، وإنما يجريها الله على من يشاء من عباده المؤمنين الصادقين، فتكون من عند الله إكراما لأوليائه. قال الشارح رحمه الله: قد تواترت، يعني بلغ حد التواتر، نصوص الكتاب والسنة، يعني الدلائل بلغت حد التواتر الذي لا يجوز تكذيبه، ودلت الوقائع قديما وحديثا على وقوع كرامات الله لأوليائه المتبعين لهدي أنبيائهم. ثم أراد الشارح رحمه الله أن يبين الكرامة فقال: والكرامة أمر خارق للعادة، يعني يجي على غير العادة. من الذي يجريه؟ يجريه الله تعالى على يد ولي من أوليائه معونة له على أمر ديني أو دنيوي. وهناك فرق بين الكرامة والمعجزة. المعجزة ما كانت على يد نبي، والكرامة ما كانت على يد ولي. قال: ويفرق بينهما، بين المعجزة والكرامة، بأن المعجزة تكون مقرونة بدعوى الرسالة والتحدي بخلاف الكرامة. المعجزة تأتي على يد نبي من أنبيائه يتحدى بها ذلك النبي وقومه، أما الكرامة فإنها تجري على يد أحد من الأولياء دون تحدي. قال رحمه الله: ويتضمن وقوع هذه الكرامات حكم ومصالح كثيرة. يعني كأنه يقول: ما الفائدة في الكرامة إذا ظهرت على يد ولي؟ قال: فائدتها كثيرة، أهمها أنها كالمعجزة، تدل أعظم دلالة على كمال قدرة الله ونفوذ مشيئته. أن يعلم الإنسان أن هذه الكرامة التي جرت على يد هذا الولي إنما هي من عند الله، وأن الله أكرمه بها، وأن الله سبحانه وتعالى هو فعال لما يريد، وأن له فوق هذه السنن والأسباب المعتادة سنن أخرى لا يقع عليها علم البشر. يعني لا يمكن أن يحيط علم البشر فيما عند الله سبحانه وتعالى من الأمور. ولا تدركها أعمالها، يعني أعمال العباد لا تدركها. فمن ذلك قصة أصحاب الكهف والنوم الذي أوقعه الله بهم تلك المدة الطويلة، مع حفظه تعالى لأبدانهم من التحلل والفناء. يعني كيف أنهم مكثوا تلك المدة الكاملة ولم تتغير لهم تتغير أبدانهم ولا أحوالهم ولا صفتهم. ومنها ما أكرم الله به مريم بنت عمران من إيصال الرزق إليها وهي في المحراب: أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله. إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. يجدون عندها الفواكه في غير أوانها، ويجدون عندها الأشياء دون أن يكون لأحد سبب في إيصالها، فيسألونها فتقول هو من عند الله. حتى عجب من ذلك زكريا عليه السلام وسألها أنى لك هذا، قالت هو من عند الله. مريم بنت عمران أحبلها الله بلا زوج ولا مسها أحد، واخضر لها الجذع وهو يابس، وأثمر في غير أواني، وأجرى لها النار بدون حفر، ما في لا ارتواز ولا حفر ولا في شيء، النهر يجري والجذع يخضر ويثمر ولا يبقى شيء. فين جاء هذه الأمور؟ هذه الأمور من عند الله، الله سبحانه وتعالى أجراها على يديه وأكرمها به. قال حتى سألها قالت هو من عند الله. وكذلك حمل مريم بعيسى بلا أب وولادتها إياه، وكلامه في المهد حينما تكلم: وسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. فالإنسان إذا نظر إلى هذه الأمور يهتدي إلى الإيمان بعظمة الله وكمال قدرته، وأنه الفعال لما يريد. ولكن للإنسان في هذه الحياة أن يتسبب ويعمل السبب في الأمور، ولا يقول سأنتظر وسأفعل كما فعلت مريم، يجيها رزقها إلى محرابها. فقد كان سيدنا عمر رضي الله عنه يأتي إلى الناس وهم في المسجد متبتلين منقطعين، فيخرجهم ويضربهم بالدرة ويقول: اخرجوا واعملوا، فإن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. هذا أول مصلحة وأول حكم من جراء إجراء الكرامات على يد أولياء الله عز وجل الذي يجري الله سبحانه وتعالى عليهم. ومنها ثانيا وقوع كرامات الأولياء هو في الحقيقة معجزة للأنبياء، ولذلك قالوا: ما كان كرامة لولي يجوز أن يكون معجزة لنبي، لأن تلك الكرامات لم تحصل لهم إلا ببركة متابعتهم لأنبيائهم وسيرهم على هديهم. يعني الكرامة إذا صدرت ما تصدر عن يد فاسق ولا فاجر ولا عاص ولا مرتاب، ما تصدر إلا عن يد مؤمن تقي متابع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، عامل بما أمره به، منتهي عما نهاه عنه، مراقب لله عز وجل في جميع أحواله، في سره وعلانيته، يعمل لله ويحب في الله ويبغض في الله. هذا هو المؤمن، هذا الصادق الذي يقوم بهذه الأحوال. فإن الله قد يجري على يده كرامة، ولكن إجراء الله على يده الكرامة لم يكن ذلك منه، وإنما هو بقدرة الله وإرادته، والله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. ولأن الإنسان إذا نظر إلى هذه الأمور وردها إلى قدرة الله سلم من الهوى وسلم من نزغات الشيطان. ويجب على كل إنسان أن يوقن ويعتقد أن الله سبحانه وتعالى هو الذي أجرى هذه الكرامة على يد هذا الإنسان لصلاحه وتقواه وإيمانه وإخلاصه وكمال متابعته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثالثا أنك